بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب استحباب الطهارة لذكر الله عز وجل والرخصة في ذلك والرخصة في تركه. قال: وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه ابن ماجه، رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث كنا قد بدأنا الكلام عليه في الدرس الماضي، وعرفنا منه أن الإنسان إذا كان على حدث أصغر فإنه لا ينبغي له أن يرد السلام، لأنه من ذكر الله، ويشترط أو يسن لذكر الله أن يكون المرء على طهارة كاملة. وهذا هو التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام حتى تطهر أو حتى توضأ، أو في رواية حتى تيمم. وهذا الحديث محمول على أنه إنما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام حال كونه على الحدث، وإلا فإنه يجوز للإنسان أن يرد السلام وإن لم يكن متوضئا، بأن كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر فإن الحدث لا يمنع من رد السلام، لكن الأكمل والأطهر والأفضل أن يرد وهو على طهارة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: إن هذا الحكم مندوب إليه ومستحب وليس بواجب، ولهذا ذكره ضمن أبواب استحباب الوضوء في هذه المواطن، ومنها ذكر الله على الطهارة. ثم قال: الحديث أخرجه أبو داود أيضا والنسائي، وهو يدل على كراهة الذكر للمحدث حدثا أصغر، ولفظ أبي داود وهو يبول. قال: ويعارضه ما سيأتي من حديث علي وعائشة رضي الله تعالى عنهما، فإن في حديث علي لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. وهذا لا تعارض فيه، لأن قوله صلى الله عليه أو لأن قول المؤلف أن ذلك على سبيل الاستحباب مشعر بأنه يجوز تركه ويجوز فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد على الرجل لأنه كان على حدث. ويحمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه إلا في حالة مباشرته الحدث، فإنه لا يذكر الله في تلك الحال، وعندئذ فلا يكون الحديث أو فلا يكون الحديثان متعارضين ولا تعارض بينهما. واضح؟ قال: فإذا كان الحدث الأصغر لا يمنعه عن قراءة القرآن وهو أفضل الذكر، كان جواز ما عداه من الأذكار بطريق الأولى. وكذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا، ورضي الله تعالى عنها، فإن قولها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه مشعر بوقوع الذكر منه حال الحدث الأصغر، لأنه من جملة الأحيان المذكورة. فيمكن الجمع بأن هذا خاص أو فيمكن الجمع بأن هذا الحديث خاص فيخص به ذلك العموم، يعني حالة كون الإنسان مباشرا الحدث فإنه لا يرد السلام، أما إذا لم يكن على حال الحدث فله أن يرد السلام وإن لم يكن على طهارة. ها؟ ما سمعت؟ هكذا، لكن جاء في حديث أبي داود أنه كان يبول. ها؟ قال: ويمكن أن يقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ترك الجواب لأنه لم يخش فوت من سلم عليه، فيكون دليلا على جواز التراخي مع عدم خشية الفوت لمن كان منشغلا بالوضوء. أما إذا خشي الفوت بأن كان المسلم مارا ولن ينتظر فهذا له أن يرد السلام. قال: ولكن التعليل بكراهته لذكر الله في تلك الحال يدل على أن الحدث سبب الكراهية من غير نظر إلى غيره، يعني سواء كان المسلم باقيا أو كان المسلم مرتحلا فإنه في هذه الحال يعني ترك السلام لأن فيه الانشغال بالذكر على هيئة يكرهها الذاكر. ثم قال: وعن أبي جهيم ابن الحارث رضي الله تعالى عنه قال: أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. متفق عليه. قال الشارح: قال المصنف: ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: بت عند خالتي ميمونة وذكرهما قال بت عند خالتي ميمونة وسنذكرهما، يعني سيورد الحديثين. هذا الحديث حديث أبي جهيم ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السلام حتى تطهر، وذلك بأن تيمم، وإنما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لفقده الماء، وهذا الحديث مشعر بأن من فقد الماء له أن يتيمم سواء كان ذلك للصلاة أو كان لذلك لكل فعل يحتاج إلى وضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى التطهر في الرد للرد على السلام، فلما لم يجد الماء تيمم. وكذلك عليه الصلاة والسلام لم يرد على الصحابي الأول وهو ابن قنفذ المهاجر بن قنفذ لأنه كان منشغلا بالطهارة، فحتى ثم إنه سلم عليه ورد عليه السلام بعد أن بعد أن فرغ من من الوضوء. قوله: بئر جمل، قال: بجيم وميم مفتوحتين، وفي رواية النسائي: بئر الجمل بالألف واللام، وهو موضع بقرب المدينة. قوله: حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه، قال: هو محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان عادما للماء حال التيمم، وهذا الحديث يدلنا على أن الأمر تكرر منه صلى الله عليه وسلم مرة في قصة المهاجر ابن قنفذ ومرة في قصة أبي جهيم ابن الحارث. قال فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادرين على استعماله. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من القادرين على استعماله، إلا أنه لم يجد الماء فتيمم، إلا أنه لم يجد الماء ولذلك تيمم. قال ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، سواء كان ذلك يعني عند آخر وقت الصلاة أو عند أولها. قال ولا فرق أيضا بين صلاة الجماعة والعيد، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، يعني إذا خاف أن تفوته صلاة الجنازة أو يفوته صلاة العيد ولم يجد ماء فليس له أن يبحث عن الماء حتى يجده، بل رخص له أن يتيمم حتى لا تفوته تلك الصلاة. قال وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة يجوز أن يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما، وعلى وهو أيضا مذهب الهادوية. قال وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار. وهذا القيد نعم هذا القيد إنما هو كما ذكره الإمام النووي، وإلا فإن الحديث جاء مطلقا، لأن التيمم لا يشترط أن يكون على غبار، وإنما يكفي فيه أن يكون من الأرض. نعم ما سمعت إيه ها قول من هذا في قوله هذا مذهبنا؟ قال النووي. ايش قال هو؟ وقال ابو حنيفة يجوز ان يتيمم مع وجود الماء لصلاة الجنازة والعيد اذا خاف فوتهما. قال النووي ولا فرق بين أن يضيق وقت الصلاة وبين أن يتسع، ولا فرق أيضا بين صلاة الجنازة والعيد إذا خاف فوتهما. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. القائل هو الإمام النووي، يعني هذا مذهب مين؟ الأئمة أو السادة الشافعية. واضح؟ قال وفي الحديث دلالة على جواز التيمم من الجدار إذا كان عليه غبار. قال النووي وهو جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، لأن الغرض من التيمم إنما هو ضرب الأرض أو ما كان عليه من غبار الأرض والمسح به، مسح الوجه والكفين. قال النووي وهو جائز عندنا وعند الجمهور من السلف والخلف، واحتج به من جوز التيمم بغير التراب، لأنه جاء في الرواية وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي بعض الروايات وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فمن خص التيمم بالتربة فإن هذا الحديث ظاهره أنه يخاير مذهبه، ولذلك قال وإنه يجوز التيمم بالتراب وبالغبار أو بالتيمم من الشيء من الأرض الذي لا غبار عليه. قال واحتج به من جوز التيمم بغير تراب، وأجيب بأنه محمول على جدار عليه تراب، وفيه دليل على جواز التيمم للنوافل والفضائل كسجود التلاوة والشكر ومس المصحف ونحوها كما يجوز للفرائض. ها؟ إيش عندك؟ قوله هنا دليل على جواز التيمم للنوافل، يعني التي ليست بواجبة، لأننا كما قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تيمم لماذا؟ لرد السلام. لكن هل رد السلام نافلة أو واجبة؟ الذي عليه الجمهور أن رد السلام واجب. إذن فكيف استدل به من قال بجواز التيمم للنوافل؟ ها؟ إلا إذا حملنا أن المراد به كونه ذكرا لله، والذكر لله أعم من أن يكون واجبا، فدل ذلك على أنه يجوز استحبابه، يجوز التيمم لما هو أمر مستحب. واضح؟ مو قال إن سجود التلاوة هو من الأمور النافلة، وكذلك سجود الشكر، فهو عند مذهب الشافعية لا بد من الطهارة فيه، لأنه ما دام الإنسان يعني يؤدي شيئا من الصلاة فلا بد من الإيه؟ من الطهارة. ولذلك هم لا يرون سجود الشكر على غير طهارة. قال: وهذا مذهب العلماء كافة. قاله النووي، قال: وفي الحديث أن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا. وفي الحديث يعني، ومما يدل عليه الحديث أن من سلم على إنسان وهو يقضي حاجته فإن لم يرد عليه فلا ذنب على إيه؟ على الراد، لا ذنب عليه، لأنه رخص له ترك إيه؟ رخص له ترك رد السلام. قال: وفي الحديث إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا، وهذا متفق عليه. قال النووي: ويكره للقائد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس، ها؟ ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار، وكذلك لا يؤتى بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع. ها؟ عندكم ايه؟ وليش ما تكون ولا يؤتى بشيء؟ طيب، الهمزة على الألف يعني. قال: وكذلك لا يأتي، لأنه قال يعني عطفا على قوله: فلا يسبح ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن ولا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع. وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ولا يحرك به لسانه. وهذا الذي ذكرناه من كراهة الذكر هو كراهة تنزيه لا تحريم، فلا إثم على فاعله. وإلى هذا ذهبت الشافعية والأكثرون. قال: وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة. وقال إبراهيم النخعي وابن سيرين: لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة. إذن فالمسألة محل خلاف ونزاع، لكن الراجح ترك الذكر في هذه المواطن، لأن هذا يتفق وهدي النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك رد السلام حتى حتى أحدث وضوء. قال: أحد يسأل؟ ما نسامع؟ إيش؟ ما لي سامعك عبد الحميد؟ اي طيب ايش فيه؟ يعني في تعارض بين القولين؟ طيب في فرق بين كون المسلم لا يستحق جوابا وبين كونه له أن يعطس أو أن يتكلم. كونه لا يستحق جوابا لكن لو أجابه فهذا إيه؟ ليس بواجب. ملاحظ؟ إذا قلنا إن المسلم إذا سلم على من جلس يقضي حاجته فالجالس لقضاء الحاجة لا يلزمه رد السلام، وهذا أمر متفق عليه، لكن لو فعله ها يعني له فعل ذلك ولا يحرم عليه؟ يقول الجمهور على أن ذلك مكروه، ومن العلماء من أباح له فعل ذلك. إذا نحن ننظر للمسألة من ناحيتين، من ناحية المسلم ومن ناحية المجيب. أما المسلم فهم متفقون على أنه لا يستحق الجواب. لماذا؟ لأن النص قد ورد في ذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. وأما من سلم عليه المسلم عليه لو رد عند الجمهور يعتبر ذلك مكروه، وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر مباح، إن شاء فعله وإن شاء تركه، فلا تعارض بين القولين. قال وعن عقبة وقال إبراهيم وابن سيرين لا بأس، يعني على سبيل الإباحة، بالذكر حال قضاء الحاجة ولا خلاف أن الضرورة إذا دعت إلى الكلام، كما إذا رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية تدنو من أعمى كان جائزا يعود على إيه؟ خبر كان، مدري يعني اسم كان، أي كان الكلام جائزا، كان الكلام جائزة. وقد تقدم طرف من هذا الحديث وطرف من شرحه في باب كف المتخلي عن الكلام. قوله ومن الرخصة في ذلك حديث عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله تعالى عنه قال، سيذكره المصنف في باب تحريم القرآن على الحائض والجنب، وفيه أنه كان لا يحجزه عن القرآن شيء ليس للجنابة، فأشعر بجواز قراءة القرآن في جميع الحالات إلا في حالة الجنابة، والقرآن أشرف الذكر، فجواز غيره بالأولى، يعني إذا جاز له أن يقرأ القرآن حال الحدث الأصغر فيجوز له سائر الأذكار من باب أولى. قال ومن جملة الحالات حالة الحدث الأصغر. قوله وحديث ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة، يقول محل الدلالة منه قوله ثم قرأ العشر الآيات، أولها إن في خلق السماوات والأرض، والقصة تذكر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عزم أن يبيت ليلة عند خالته ميمونة، وتحين أن يكون النوم عندها ليلة نوبتها، وليلة وجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندها، وإنما كان غرض ابن عباس وهدفه أن يعرف كيف يصلي النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، وما عدد الركعات التي يصليها من الليل، وكيفية أداء هذه الصلوات من الليل. فبات عند خالته ميمونة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فلم يكن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسادة واحدة. يقول: فنمت في عرض الوسادة، ونام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طول الوسادة، يعني تركوا له جزء، نام في عرض الوسادة وناموا في طولها. فلما مضى جزء من الليل قام النبي عليه الصلاة والسلام ونظر في السماء، ثم قرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر الآيات العشر. ومحل الشاهد أن النبي قرأها عقب استيقاظه من النوم، والنوم ناقض ولا لا؟ والنوم ناقض للوضوء. لكن من العلماء من لم يرتضي هذا الحديث وقال هذا لا يصلح أن يكون دليلا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه أن النوم لا ينقض وضوءه، لأنه إنما تنام عينه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث الذي ساقه المجد لا يصلح للاستدلال، لأن النبي لم ينتقض نومه، حتى يقال إنه يجوز للمحدث أن يقرأ القرآن. ما سمعت؟ ما سمعته؟ من سأله؟ طيب الحمد لله. قال إلى آخر السورة. قال ابن بطال: ومن تبعه فيه دليل على رد قوله من كره قراءة القرآن على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من الليل قبل أن يتوضأ. قال: وتعقبه ابن المنير وغيره هكذا يقال ابن المنير وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض. مفرع يعني هذا الحكم مبني، إذا ما سلمنا بأن النوم في حق النبي صلى الله عليه وسلم ناقض. وليس كذلك، لأنه قال يعني صلى الله عليه وسلم: تنام عيني أو تنام عيناي ولا ينام قلبي.
لكن ذكر أنه سلم فأنا النوم بدون
وضوء. إذا عرفنا نحن أن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ لكل صلاة، فهذا لا يعني أنه توضأ لانتقاض وضوئه. بل ورد كثيرا أنه صلى الله عليه وسلم صلى بعد النوم، فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الوتر ختم الليل بالوتر يكون عند أذان مين؟ بلال، فيضطجع فلا يقوم إلى الصلاة إلا إذا جاء بلال يؤذنه ويقول له الصلاة فيقوم ويخرج ويصلي. ها؟ وما أذر أنه كان يعني يتوضأ لذلك، فهذا دليل على أنه كان اضطجاعه لا ينقض وضوءه. قال: وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قال الحافظ: وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه ألا يقع منه حدث وهو نائم. نعم، خصوصيته صلى الله عليه وسلم أنه إن وقع شعر به بخلاف غيره، وأما دعواه وأما أحسن وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه، وقد سبق الإسماعيلي إلى معنى ما ذكره ابن المنير. وهؤلاء الإسماعيلي وابن بطال وابن المنير ما علاقتهم بهذا الحديث؟ لأن هذا الحديث ذكر في البخاري، وهؤلاء كلهم ممن شرح صحيح كتاب البخاري، ها؟ فكان ابن حجر رحمه الله يكثر النقل عنهم، ابن بطال وابن المنير ومن والإسماعيلي. فسره حديثه ورواية أبي داود حيث قال كان يبول. أي أنه خرج ذهب وقضى حاجته وخرج من بئر جمل، فلقيه الرجل وسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى الجدار وتيمم، وأنه دخل بئر جمل، يعني دخل هذا البستان اللي فيه هذه البئر لقضاء الحاج. إيه نعم.
على حدث الأصغر يجوز له رد السلام، كما يسعيش أنه كان يمنعه،
أنه كان لا يمنعه من الذكر إلا الجنابة. نعم.
كان على مجرد جنابة ومع ذلك لم يرد السلام.
كيف مجرد جنابة؟ إيه، ونحن قلنا أنه يجوز له، يجوز له ترك السلام ويجوز له رده، والنبي ترك السلام بيانا للجواز، لأنه هنا عندما ترك، هل نعتبر في هذه الحالة أنه ترك السلام؟ لأنه في نهاية أمره هو رد السلام، لكن ترك رد السلام مباشرة. ولذلك قال من قال، بعض العلماء الذين قالوا كما بين ذلك في شرح الحديث السابق، إن النبي إنما ترك السلام لماذا؟ لأنه لم يخشى فوات مين؟ فوات المسلم، فسكت حتى توضأ ثم رد عليه السلام. وحديث أيضا بئر جمل محمول على ذلك، أنه لم يخشى فوات المسلم، لكن من خشي فوات المسلم رد عليه السلام. واضح؟ ايه نعم. فين؟ وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد الوضوء أو حدث أو أحدث بعد ذلك فتوضأ. قال الحافظ ولا قبل هذا الكلام؟ وهو تعقب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا. لا، لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان ظاهرا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث وهو نائم. إيش الإشكال اللي فيه؟ النبي قرأ الآيات بعد قيامه من النوم، احتمال أنه أحدث واحتمال أنه لم يحدث. فإذا قلنا إن النوم وحده ليس ناقضا لوضوئه، فهنا عندنا أمرين. إذن الناقض للوضوء حدث، هل هذا الحدث الذي أو هل هذا الوضوء الذي وقع من النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، هل كان لحدث أثناء النوم أو كان لحدث بعد القراءة وقبل الوضوء؟ ها، كل ذلك أمر محتمل، ولم يرد النص في بيان شيء من ذلك. ولهذا قالوا الأنسب والأولى والأربى بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما قرأ الآيات على طهارة. والتجديد من عادته، فاحتمال أنه جدد بدون حدث، واحتمال أنه أحدث لكن بعد قراءة الآية. واضح؟ ولذلك قال إنه كلام ابن المنير، كلام ابن بطال أو تعقب ابن المنير جيد.
ولكن لما عقب ذلك الوضوء كان ظاهرا في قوله. هذه الجملة فيها التباس.
ولكن لما عقب ذلك بالوضوء كان، يعني الوضوء ظاهرا في كونه أحدث، لكن هذا الإحداث بعد، يعني في أثناء النوم ولا بعد النوم؟ لا، يعني نحن بنقول يعني لو سلمنا أنه أحدث ورجحنا أمر الإحداث، فهل الأرجح أن يحدث أثناء النوم أو أنه أحدث بعد قراءة الآية؟ الظاهر أنه أحدث بعد قراءة الآية، لأن من حاله إذا كان صلى الله عليه وسلم امتنع عن رد السؤال بعد الحدث، امتنع عن رد السلام بعد الحدث، فمن باب أولى أن ينه يمتنع عن قراءة القرآن بعد الحدث. واضح؟ قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال: رواه الخمسة إلا النسائي، وذكره البخاري بغير إسناد، يعني معلقا. هكذا قال: كان النبي يذكر صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، جاء على سبيل الإطلاق، وجاء مقيدا إلا أن يكون جنبا. واضح؟ قال: الحديث أخرجه مسلم أيضا. إذن هو قال رواه الخمسة إلا النسائي. ولو سألنا من الخمسة، ما اسمك أنت؟ بدر الديني، بدر الهشام، بدر الهشام. ما هم الخمسة يا بدر الهشام؟ البخاري ومسلم من الخمسة، البخاري ومسلم من السبعة وليسوا من الخمسة. سمعت ما قال الشيخ عبد الحميد؟ قال: هم أصحاب السنن وأحمد ومن أصحاب السنن؟ اتركوا بدرا يجيب. من أصحاب السنن؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة، والخامس أحمد. لكن هنا قال إنه رواه الخمسة إلا النسائي، يعني رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. واستدرك الإمام الشوكاني على من؟ على الجدي رحمه الله، قال أخرجه مسلم أيضا. قال النووي في شرح مسلم: هذا الحديث أصل في ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهو جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض. قال: وسيأتي الكلام على ذلك في باب تحريم القراءة على الجنب والحائض، أو على الحائض والجنب. قال: واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط، وفي حالة الجماع، وقد ذكرنا ذلك في الحديث الذي قبل هذا، فيكون الحديث مخصوصا بما سوى هذه الأحوال، يعني ما لم يكن أثناء قضاء الحاجة أو أثناء مباشرته أهله. أي تعارض؟ ونحن قلنا لا تعارض بينهما، لأن الحديث السابق استخدم فيه الرخصة حيث ترك، وهذا الحديث جاء على وفق العزيمة حيث إنه يجوز الذكر إلا في حالة الوقاع ومباشرة الحدث. ويكون المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا، قاله النووي. لكن هذا الحديث لو أخذ على إطلاقه إلا هو حديث عائشة، والأولى أن يقيد حديث عائشة بما جاء مقيدا بالروايات الأخرى ما لم يكن جنبا. ثم قال: نعم،
قال من قبل: وإذا عطس في هذه الحال يحرك ما طعم في نفسه ولا يحرك به لسانه. يحرك بهذا مثل الأذان وغيره.
يعني يقاس عليه. من القائل؟ إلا هو إبراهيم النخعي وابن سيرين. لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، ولا مو هذا الكلام؟ أين قال النووي ذلك؟ نعم، يعني هذا رأي منه رحمه الله، لكن الأولى ترك الذكر حاله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يرد على الرجل في نفسه ويسقط ذلك، لكنه لم يفعل ذلك حتى توضأ. نعم. ما سمعته.
قضاء الحاجة. يجوز له
أن
يحمد الله تبارك وتعالى.
ولا من جاء منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة. قال: واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال: فرددها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فرددها على النبي فرددها علي النبي أحسنته. قال فرددها علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قلت ورسولك قال لا ونبيك. عندكم قلت ورسولك قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت، لأنه قال ورسولك الذي أرسلت. قال رواه أحمد والبخاري والترمذي.
لهم صراحة حج لهم صراحة الحديث يقولوا ما يقولوا
الرواية بالمعنى. قال باب استحباب الوضوء لمن أراد النوم سواء كان جنبا أو كان محدثا حدثا أصغر، لكن إذا كان الإنسان على وضوئه يعني بعد أن صلى فهل له أن يجدد وضوءا جديدا للإيه؟ للنوم، أو أنه يكتفي بوضوئه الأول؟ ظاهر الحديث أن له أن يجدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له ما لم تكن متوضئا، بل قال له إذا أتيت مضجعك مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الحديث دليل لمن قال إن لفظ الوضوء إنما هو حقيقة شرعية، إنما هو حقيقة شرعية، وإذا أطلق أريد به الحقيقة الشرعية وهو غسل الأعضاء الواجب غسلها عند القيام للصلاة. واضح؟ قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع يعني نم على شقك الأيمن. وهذا الحديث فيه استحباب النوم على الجانب الأيمن، استحباب النوم على الجانب الأيمن. لما؟ وهذا لأن الجانب الأيمن أفضل من الجانب الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا كان يعجبه التيمم في شأنه كله، إلا إذا كان الأمر مستخبثا فعندئذ يقدم اليسرى. نعم، يعني لو تقلب الإنسان وهو نائم هذا أمر طارئ، لكن الأصل أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. وهذا كله على سبيل التفويض، وأن الإنسان يفوض أمره إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلما كان الله يقبض الأرواح في هذه اللحظات كان الأجدر بالإنسان أن يفوض الأمر إلى الله وأن يسلم الأمر إليه، وأنه لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. ولذلك ينبغي للإنسان أن يظهر في هذه الحال التوكل والاعتماد على الله، كما أنه ينبغي له أن يظهر إيمانه بالله وإيمانه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حتى إنه لو أخذ الله وديعته وأمانته مات الإنسان على ميتة الفطرة ولم يكن على ميتة الجاهلية. ولذلك قال اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، والمراد به القرآن، المراد به القرآن لأنه هو الكتاب الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال ونبيك الذي أرسلت، أي وآمنت بنبيك الذي أرسلت. والعلماء يقولون هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم اللفظتين، وهو الإيمان بكونه نبيا والإيمان بكونه رسولا صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال آمنت بنبيك الذي نبأت فإن هذا قد لا يظهر فيه الاعتراف والإيمان بكونه رسولا وبالرسالة، وكذلك لو قال وبرسولك الذي أرسلت فإن هذا قد لا يظهر فيه التصريح بالنبوة. لكن من العلماء من يقول إن الإيمان بالرسالة متضمن الإيمان بالنبوة، لأنه لا يكون النبي رسولا أو لا يكون الرسول رسولا إلا إذا كان نبيا، إلا إذا كان نبيا، لا سيما عند من قال بأن النبوة والرسالة بينهما عموم وخصوص. فمن آمن بالرسالة آمن بالنبوة، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رد على الصحابي رضي الله عنه وقال له لا قل ونبيك الذي أرسلت، أن هذا من الألفاظ التي تعبدنا الله بها، فيجب علينا أن نلتزمها وأن لا نغيرها. ومن هنا كما مر معنا أن العلماء اختلفوا في مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل تجوز رواية الحديث بالمعنى؟ منهم يعني كان لهم في هذا مواقف، فمنهم من منع الرواية بالمعنى مطلقا وقال لا تجوز الرواية بالمعنى لأن الألفاظ وإن كانت مترادفة إلا أن كل لفظ له من الخصائص ما يميزه عن الغير، ولذلك لو استخدم الإنسان لفظا بدل لفظ فإنه لا يؤدي المعنى المقصود. ومنهم من رخص في ذلك مطلقا استنادا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه قال حدثوا عني ولا حرج، وأنه رخص للناس أن يبلغوا عنه ولا حرج في تبليغهم وإن استخدموا غير اللفظ الذي استخدم. ومن العلماء، وهذا هو الصواب إن شاء الله، من فرق بين الروايات فقال أما إذا كانت الرواية تتعلق بنص وبلفظ وبكلمة يعني لا بد أن تؤدى بذلك اللفظ فعندئذ لا يجوز الرواية بالمعنى. أما إذا كانت حكاية فعل أو كانت حكاية قول أو كانت تعبير عن مشهد رآه من النبي عليه الصلاة والسلام فله أن يعبر عنه بما يدل على ذلك. واضح؟ لكن إذا قلنا ونبيك الذي أرسلت والمراد به أرسلت إلى الناس فهذا لا يدخل جبريل، جبريل مرسل إلى الرسل. يعني هذه تخرج الملائكة لأن الملائكة رسل وليسوا بأنبياء، أو تخرج بعض الملائكة، ها؟ على كل هذا مما قاله الفقهاء في تفسير هذا التفسير، قالوا لأن هذا يعني لفظ جامع مانع مقصور على النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل غيره فيه. واضح؟ قال فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال لا ونبيك الذي أرسلت. والحديث رواه أحمد والترمذي وأحمد والبخاري والترمذي. قال الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا قوله فتوضأ ظاهره استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة، ويحتمل أن يكون مخصوصا بمن كان محدثا. وقد روى هذا الحديث الشيخان وغيرهما، فهذا استدراك منه على على المجد، لأنه لم يشر إلى أن مسلما أخرج الحديث. قال وغيرهما من طرق عن البراء يعني ابن عازب، ليس فيها ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، ولعل هذا الذي حمل المجد بن تيمية على أنه قال إنما أخرجها البخاري وأحمد، لأن فيها لفظ لم يكن في غيرها أو في غيرهما. قال وكذا قال الترمذي. وقد ورد في الباب حديث عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال أخرجه أبو داود، وحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال أخرجه البزار، وليس واحد منهما على شرط البخاري. قوله فأنت على الفطرة، قال المراد بالفطرة هنا السنة. قوله واجعلهن آخر ما تتكلم به، قال في رواية الكشميهني من آخر ما تتكلم به. وعلى ذلك قالوا يجوز للإنسان أنه يتكلم بعد هذا الدعاء، ومن قال اجعلهن آخر قال لا يجوز، فإن تكلم أعاد الدعاء. والله سبحانه وتعالى أعلم.